السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب لهذه المجالس الطيبة. جلسنا بين يدي كريم بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة، معترفين بفضله وكرمه وجوده، متبرئين من حولنا وقوتنا، ونشهد سبحانه أنه لو تخلى عنا طرفة عين لا عجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نعم حبيباتي، هذه المجالس التي تجالسنا فيها الملائكة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل. يكفينا شرفا، يكفينا أن هذا الانشغال بما يجعلنا نترفع عن التوافه وعن الأمور الباطلة وعن اللغو، يكفينا أن هذا يبصرنا بالجهل اللي عندنا، يجعلنا نرفع الجهل عن أنفسنا، نتعلم ونعلم أولادنا وغيرنا. يكفي لنا أن هذا طريق، طريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. انظروا لهذا الشرف، انظروا لهذه الغنائم السهلة يا حبيباتي، غنيمة باردة. سيأتيكم أقوام، قال صلى الله عليه وسلم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم. نعم، طلب العلم له شرف عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إقامة الدنيا والدين على الوجه، على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه وصلنا في تدارس سورة البقرة إلى الآية 234 من سورة البقرة، في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ واضح جدا العلاقة حبيباتي. إحنا في الآيات السابقة عن ماذا تكلمنا؟ عن عدة، كان الحديث عن عدة الطلاق، سواء الرجعي أو البائن، بينونة صغرى البينونة الكبرى، هذا كله تحدثنا عنه، وعن الخلع تحدثنا عن هذا، وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب الطلاق. فأردف بعد ذلك سبحانه وتعالى عدة الوفاء، وهذا كله تحتاج المرأة، وهذا من كمال العناية سبحان الله ومن الرحمة، أن الله عز وجل كل شيء نحتاجه أبانه في الكتاب وأحكمه أعظم الإحكام. فالآن بعدما تحدثنا عن عدة الطلاق وأحكام الرضاع في عقب الطلاق، الآن سنتكلم عن عدة الوفاء. في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا توفي الزوج إذا توفي الزوج فيجب على زوجته أن تعتد من بعده فتمكث حابس نفسها عن الزواج. كم المدة؟ كم مدة عدة المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر و10. إذا تمكث حابس نفسها عن الزواج مدة 4 أشهر و10 أيام. هذا من موسوعة التفسير. والذين يتوفون منكم، أي الذين يتوفاهم الله منكم أيها المؤمنون، بمعنى يموتون. والذين يتوفون منكم يتوفاهم الله أي يموتون، ويذرون أزواجا، يتركون أزواجا بعدهم، يتربصن بأنفسهن. ما معنى التربص هنا؟ وذكرنا هذا فيما سبق. يتربصن بأنفسهن، ما معنى التربص؟ ما معنى يتربصن؟ ينتظرن. نعم، الانتظار. ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج بعدهم. المدة 4 أشهر و10. 4 أشهر و10، أي 4 أشهر هلالية وعشرة ليالي. الآن إحنا العدة تكون بالميلادي ولا بالهجري؟ بالأشهر الميلادية ولا بالهجرية؟ الهجرية. إحنا في الشريعة الآن دائما نتعامل بالهجري، حتى في إثبات دخول رمضان، في إثبات المعاملات، جميعها بالهجري، فلا عبرة للميلاد عنا. 4 أشهر و10، 4 أشهر هلالية. طيب، وعشرة أيام. الآن لو سألتكم سؤال، ما معنى العدة؟ عدة، عدة الطلاق، عدة الرجعية، عدة سواء الطلاق كان رجعيا أو بائن، بينونة صغرى أو كبرى، أو سواء الخلع أيضا هناك عدة. ما معنى العدة؟ إحنا ماذا نريد بالعدة الآن؟ أنا الآن ما أتكلم عن قضية حبيباتي. أيوة، رائعة يا سمر. إحنا الآن ما نتكلم بخصوص وفاء، أنا أتكلم بالعدة، كلمة العدة، لأن هناك عدة طلاق، موت، خلع، واضح؟ إحنا لما نقول عدة إحنا نريد انحباسها عن الزواج، هذا المراد. عدة المرأة هي انحباسها عن الزواج، هذا اللي نريده من العدة، أن نحبسها ونمنعها عن الزواج، ولا يحل لها أن تتزوج في هذه الأيام حتى تنتهي عدتها، سواء كانت العدة من طلاق أو كان موت أو خلع. يعني الآن كم تنحبس عن الزواج المطلقة؟ المطلقة بشكل عام في كل أنواع 3 قروء. 3 قروء في كل، يعني سواء كانت رجعية أو بائنة بينونة صغرى أو كبرى، واضح؟ هذه عدة، هي محبوسة عن الزواج، لا يجوز في خلال هذه المدة أن تتزوج. 3 قروء إلى أن تغتسل من حيضتها الثالثة لا يحل لها أن تتزوج. الخلع، ما هي مدة حبيبات الانحباس عن الزواج بالخلع؟ الخلع الآن هن الجمهور أنها 3 قروء مع المطلقة، نفس الشيء. لكن حبيباتي هناك من قال أنها بس فقط حيضة واحدة، هناك من قال أنها حيضة واحدة، واضح؟ يعني الآن هنا الجمهور على أنها 3 قروء، لكن هناك من العلماء من جعل عدة الخلع، ومنهم من المشايخ الكبار أن جعل لها فقط، واعتمدوا في ذلك على حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنها حيضة واحدة. إذن المهم إحنا نقول سواء كانت هذه في خلع أو موت أو طلاق، إحنا نريد بمدة العدة هي المدة التي نحبسها فيها عن الزواج، المدة التي تتربص فيها المرأة بعد الطلاق أو الموت أو المخالعة تسمى عدة، نقول لها ممنوع الزواج، لا يحل لك أن تتزوجي، واضح؟ هذا اللي نقصده بالعدة. قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهم أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10، أن يعتددن 4 أشهر و10 ليالي. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. هل هناك فرق الآن بين الذي توفى الله زوجها وبين المطلقة هناك في فرق لابد أن تلاحظوه. الآن أنا قلت الذي توفى الله زوجها سواء كانت مدخول بها أو لا، سواء كان هناك خلوة وجماع أو لم يكن هناك خلوة وجماع، من يتوفى الله زوجها تعتد سواء كان دخل عليها أم لم يدخل. واضح؟ الآن وحدة عقدت، كان هناك عقد وكل شيء، وقبل الزواج الله سبحانه وتعالى توفى زوجها، هذه ما دخل عليها الآن. واضح؟ هذه ما دخل عليها. هل نقول لها اعتدي بأربعة أشهر وعشرة؟ نعم نعم، بخلاف المطلقة اللي سبق أن تدرست معكم وسندرس اليوم إن شاء الله، اللي زوجها يطلقها قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها، ما يوجد عليها عدة. واضح؟ ما يوجد عندها عدة. يلا، إذن الآن الحكم يشمل الزوجات. أخواتي الصوت واضح إنه في واحد من الأخوات؟ نعم، جزاك الله خير أختي، علميها كيف تدخل وتخرج من الغرفة. طيب، الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. من يتوفى الله زوجها سواء دخل عليها أم لم يدخل يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا مستند في عموم الآية. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أي لم يحدد لها، لم يفرض لها أم لم يحدد لها مهرا، فترددوا إليه مرارا، وما كان عبد الله بن مسعود قبل ذلك سمع هذا الحكم. ابن مسعود لم يسبق أن سمع ما حكم من لم يدخل عليها زوجها وتوفى الله ولم يفرض لها، لم يكن سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهم؟ قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. انظروا لأنه الآن سيذكر مسألة اجتهادية ما سبق له أن سمعها. قال ابن مسعود في هذه اللي مات زوجها وما دخل بها ولم يفرض لها، قال لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. نظرتم ما دخل عليها، مات قبل أن يدخل عليها، ترث تعتد وتأخذ مهرها كامل. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. فرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا لأن حكمه وافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أنها أربعة أشهر وعشرة، مدخولا بها أو غير مدخول، مدخولا بها أو غير مدخول بها. لا تعجل لأني سأتي إن شاء الله بالكلام. ففي الآية الآن لكن نريد كل نقطة نأخذها، يعني حبيباتي حاولوا أنه العلم يصل لقلوبكم، حتى أسأل الله أنه يعلمنا ويذكرنا فما ننسى. ففي الآية الآن وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر أيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، صحيح بخاري. سنستثني من ذلك واحدة فقط. من هي؟ طبعا هناك من سبقتنا أصلا بالحديث قبل أن نذكر. نعم ذكرت راجية الفردوس من أول ما ذكرنا الحامل. عدتها ماذا؟ عدتها الوضع عند الجمهور. حتى تضع. والحامل إذا وضعت حملها خرجت من العدة والحداد، لا حداد ولا عدة. يلا انظروا، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، أجلهن أي يضعن حملهن. الآن في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت. هذا محل إجماع لأهل العلم، متى وضعت حملها خرجت من العدة. تخيلوا الآن، الآن الآن زوجها اليوم، الآن الآن توفى الله زوجها، إحنا وقت ماذا؟ العصر صح؟ الآن تحل، يعني الآن وضعت، وضعت بعد مثلا قلنا المغرب، توفى الله زوجها العصر، هي وضعت المغرب، المغرب هي الآن أصبحت لا حداد ولا عدة، هذا هو حكم الحامل. طب إذا جلست 9 أشهر، تجلس 9 أشهر معتدة في العدة، تجتنب كل الزينة سنذكر هذا، ولا يحل لها الزواج وعليها الحداد. إن ولدت بعد يوم، بعد ساعة من وفاته، بعد أيام، بعد ليالي، بعد شهر، إذن هي تعتد بوضع الحمل لا بال4 أشهر وعشرة. هذه من قلنا بس من وضع الحامل، إذن ليس عليها أن تعتد 4 أشهر وعشرة، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو ساعات أو دقائق فإنها تخرج من العدة. هذا ما قاله إجماع أهل العلم، وهذا اللي نقلته من كلام ابن باز رحمه الله. إذن يجب على من توفى الله زوجها العدة والإحداد، وهو أن تجتنب كل ما يدعو إلى نكاحها. يلا، توفى الله زوجها في خلال الآن العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، ماذا يجب عليها في أثناء العدة؟ ما الذي يجب على المرأة؟ ما هو الذي يجب أن تجتنبه؟ وما الذي يجب أن تتجنبه؟ يلا، ما الذي يتعين عليها؟ أولا سنقول يجب أن تترك كل شيء يدعو إلى نكاحها، كل شيء يتعين عليها، ترك الزينة، ترك الطيب بجميع أنواعه، ترك الطيب بجميع، لا يجوز، لا يحل لها أن تتطيب، وكذلك زينة بدنها، خضاب، مساحيق، كحل وإلى ما ذلك، كل ما يعني يقال له زينة. ترك لبس الحلي، لا تلبس حلي بأنواعه، حتى الخاتم، تخيلوا الخاتم لا تلبسه. وتترك لباس الثياب الملونة للزينة، فتمتنع من كل ما يعد إيش زينة شرعا أو عرفا، سواء كان اتصل ذلك بالبدن أو بالثياب. ولا يتعين عليها لبس الأسود، يعني الآن اللي الحداد عندهم يجب أن تلبس السواد، هذا ليس مأمورين فيه، واضح؟ يعني ما يوجد دليل أنه يجب علينا لبس السواد في أثناء الحداد. تلبس ما شاءت من اللباس اللي لا يكون زينة، تلبس ما شاءت من اللباس اللي يكون مبتذل، لا يكون زينة في ذاتي أو في نفسي، غير ملفت للأنظار، واضح؟ أم عطية في الصحيحين قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، بمعنى الثياب يصبغ قبل النسج، ما يكون ملفت للانتباه. وقد رخص لنا عند الطهر، انظروا ماذا رخص النبي، التي في عدة المتوفى عندها زوجها وهي في فترة الحداد، رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، من نبذة نبذتي من كست، نبذة من كست أظفار، بمعنى إيش؟ ما المعنى هنا؟ ما معنى نبذة من كست أظفار؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في القطعة الصغيرة، كست أظفار نوع من الطيب والعطور، حتى تطيب الموضع اللي فيه. إحنا قلنا أن هناك من مما علمنا عليه الصلاة والسلام من السنة أن نضع على قطعة قماش مسك الطهارة، انتبهوا، مسك خاص للطهارة، وأن نتتبع في أثر موضع الدم مكان بعد انقطاع الحيض لتزول الرائحة الكريهة، واضح؟ فهذا رخص به النبي عليه الصلاة والسلام. هي الآن أبدا من ناحية شرعية لا تتطيب، يجب عليها أن تعتزل كل أنواع الطيب، لكن لو أخذت نبذة قليلة تريد أن تتتبع فيه موضع الدم فلها ذلك. وقال علماء اللجنة الدائمة يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه 4 أشهر و10، إن لم تكن ماذا؟ حامل، لأن قلنا الحامل وضع خاص، لا تعتد بال4 أشهر و10 أيام، تعتد بوضع الحمل. ولا تبيت هذه المعتدة التي توفى الله زوجها عنها إلا في المكان الذي فارقها فيه، لا تبيت إلا في هذا البيت اللي فارقها فيه، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو لذلك، سأشرح إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن هذا الحديث صححه الألباني. أين المبيت؟ في المكان حبيباتي اللي توفى الله زوجها وكانت تعيش معاه. يعني أنا سأعطيكم مسألة، واحدة كانت هي وزوجها في مكان، في مكان هذا البيت أجار، وهناك عندهم بيت ملك، لكن هي كانت هي وزوجها في بيت الأجار، الله سبحانه وتعالى قبض روح زوجها وتوفى الله وهي في هذا البيت الأجار، هل يجوز لها أن ترجع إلى بيت الملك؟ لا لا، تعتد في المكان الذي فارقها في زوجها، لا تقول عند أهلي، لا تقول أمي لحالها لوحدها أذهب عند أمي، هذا كله أبدا ما يرخص لها، لا يرخص لها إلا المبيت في المكان الذي فارقها في زوجها، واضح؟ أما خروج المعتدة من بيت الزوجية، من البيت الذي توفى عنها الله توفى عنها زوجها فيه، أما خروج المعتدة من البيت الذي توفى عنها زوجها فيه فلا يجوز أن تخرج إلا لعذر، إذا وجد عذر يرخص لها في ذلك. مثل ماذا؟ أعطوني بعض الأعذار، يلا أعطوني بعض الأعذار اللي ممكن فعلا أخرج لأجلها. المعتدة عندنا تخرج، الذي يتوفى الله زوجها تخرج، لكن لأسباب، لضرورة، مراجعة طبيب، إجراء البيع اللي ما يكون إلا بحضورها، ممكن تفقد وظيفتها تخرج لي، ولكن الشرط أن لا يكون ليلا، انتبهوا، تخرج نهارا وتعود للمبيت في بيتها، وتعود للمبيت في بيتها. ويجوز لها أن تتكلم مع الرجال من أقاربها، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع التحجب وعدم الخلوة وعدم الخضوع في القول. يعني إحنا سنتكلم بشروط، هل هذا فقط للمعتدة واللي توفى الله زوجها؟ لا، هذا لكل النساء أصلا، هذا حكم عام، هذا حكم عام. الكلام مع الرجال ليس فقط حبيباتي إذا دعت الحاجة في العدة، عدة اللي توفى الله عنها زوجها وهي في حداد، لا لا، هذا غير صحيح. الأصل في الكلام مع الأجانب بشكل عام للمرأة أن لا تتكلم إلا للضرورة، وأن لا تختلي بهم، وأن لا تخضع في القول. هذه ليست عدة، هذا أصل الحكم شرعي لجميع النساء، صح ولا لا؟ إذن يلا نتفق، خروج المرأة في أثناء العدة لماذا؟ يكون للضرورة، شيء لا يقوم فيه أحد عنها، شيء لا يقوم فيه أحد عنها، تكون لشيء لا يقوم أحد مقامها، ضرورة، ضرورة لا يقوم أحد مكانها. الآن اللي تسأل سؤال يا خواتي، إحنا ما نفتي، هذا مجلس علم، وكل حالة، كل حالة نتكلم الآن، هذا النص الشرعي، هذا العموم، تمام؟ الآن في حالات يأتي استثناء، ما تأتي تسأل الداعية في أثناء المحاضرة أبدا خواتي، انتبهوا، لأنه الآن الداعية تتعلم وتتعلم معكم، إحنا كلنا ندرس نصوص، لكن الحالة بذاتها إفتاءها يكون لمن؟ للمفتي. للمفتي انتبهوا حبيباتي، لأنه الإفتاء أمر غير عن الدراسة، يعني سيأتينا حالات معينة، واضح؟ هذه الحالة تعرض على المفتي وهو يتكلم فيها، ما نستطيع أن نعطي حكم عام لكل الناس، واضح؟ تمام حبيباتي؟ طيب الحكمة من الإحداد ما هو؟ ما الحكمة الآن؟ يلا أذكروا لي بعض الحكم، لماذا نقول أن هناك يعني حداد على الزوج؟ لماذا من الإحداد على الزوج هذا يعني جعلوا الشارع لنا؟ يلا أذكروا لي بعض الحكم. واحد، تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره. هذا عقد يعني أنتوا تعلموا، هذا كان بميثاق وبعقد وبعهد من الله عز وجل، مع الله عز وجل، فلا بد من تعظيمه. كل العقود والعهود مع الله يجب تعظيمها مهما كانت. هذا واحد. اثنين، تعظيم حق الزوج، حفظ العشرة، عشرة سنوات أو أيام، ويعني فيها ما يعني ألفة وعشرة وأولاد، لابد أن نعظم هذا الزوج، حق الزوج اللي فارق نحترمه. مش اليوم الزوج يعني سبحان الله توفى الله، غدا هي في زينة وزواج، هل تجدي هذا؟ أبدا، يعني ما نجد أبدا هذا، إنه ممكن حتى النفس تميل له. فتعظيم حق الزوج وحفظ العشرة. الثالثة، تطيب نفس أقارب الزوج ومراعاة مشاعرهم، تطيب لنفس. إحنا نتكلم عن الحداد، الإحداد، أنا أتكلم لماذا نحد، لماذا نعتزل الزينة، لماذا لا نتزين، لماذا لا أتطيب، لماذا كان بس الإحداد خاص بوفاة الزوج لم يكن في الطلاق، واضح؟ لماذا؟ تطيب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم، يعني ابنهم توفى الله وحزينين، وهي جالسة تضع المكياج والعطور وتضع الزينة والإكسسوار، فهذا يؤلم ولا ما يؤلم؟ أم الزوج لما ترى هذا ما تتألم؟ تقول يعني فارقت ابني، مؤلم. فاحترام لمشاعر أهل الزوج، سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها. إحنا نريد أنه تعتزل الأشياء اللي تدعو لنكاحها، حتى ما أحد يفكر أن يتزوجها أو يطلبها، واضح؟ سنسد الذرائع، أنه نفتح على نفسنا باب أنه هي تفكر في الزواج أو أنه أحد يفكر فيها. وموافقة الطباع البشرية، يعني الطبع البشري لما يحزن مش يعتزل الزينة. وأعظم العقود عقد الزواج، وكان بينهم ما لم يكن بين أي أحد. لذلك يطلب منها الآن أن تعتزل، يعني تقول لماذا المرأة تعتزل مظاهر الزينة؟ لماذا لا تلبس الخواتم؟ لماذا لا تضع الإكسسوار؟ لماذا لا تضع الكحول؟ نقول تطيب لأقارب زوجك، طبعك البشري الآن، تعظيم حق زوجك اللي كان معاك، حفظ العشرة بأنك تظهري حزنك عليه، واضح؟ لماذا؟ فالمرأة التي يموت عنها زوجها متى نحسب عدتها؟ يلا، مرأة مات عنها زوجها وهو غائب، أو حتى طلقها وهو غائب، من متى تعتد هذه المرأة؟ هل من وصول الخبر إلها ولا من لحظة موته؟ ليس من الدفن، لا ليس من الدفن، لأنه هناك من يدفن بعد 3-4 أيام، وهناك من يدفن بعد أسبوع، ليس من الدفن، بل من متى؟ من يوم موته. نعم، من يوم موت ما مات الزوج نبدأ نحسب الآن عدة اللي توفى الله زوجها، وهذا مذهب الجمهور، تعتد من يوم مات زوجها لعموم الأدلة. لو فرض الآن أنا أعطيكم مسألة، يلا أنتوا أجيبوا، طلقها الآن وهي ما تعلم، أنتوا مش في ناس تصلها ورقة إلى البيت أنها زوجها طلقها وهي ما تكون تعلم، صح؟ طيب لو أن فرضا طلقها زوجها، اتصلوا فيها المحكمة قالوا في عندك ورقة يجب أن تستلميها، ما ذهبت، تأخرت، الآن حاضت حيضتين، بعد الحيضتين علمت أن زوجها كان مطلقها من تاريخ كذا، بعدما حاضت حيضتين من هذا التاريخ، كم يبقى عليها الآن؟ كم يبقى عليها الآن؟ يبقى عليها حيضة واحدة رائعات، حيضة واحدة رائعات. طب مات عنها زوجها، وما تعلم علمت عن وفاة زوجها بعد مضي شهرين. بعد مضي شهرين كم يبقى عليها من العدة الآن؟ وصلها الخبر بعد شهرين إنه زوجها توفى الله من شهرين، ووصلها التاريخ، يبقى عليها شهران وعشرة أيام. رائعات مبدعات. إذن إحنا نحسب متى العدة؟ نحسبها تعتد من يوم مات زوجها. واضح؟ وهذا هو اللي عليه الجمهور ولعموم الأدلة. طيب الآن هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب وسأقرأ عليكم آية ثانية ستأتي في الوجه الذي بعده. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يتربصن، قلنا يا أم محمد إن معناها تنتظر، التربص الانتظار. طيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيهما مقدمة يا حبيباتي؟ أيهما مقدمة عنا؟ أيهما نزلت أولا؟ هذه الآية الآن وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج، أم التي بدأنا فيها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة اللي نزلت أولا؟ نعم هذه. إذن سنتكلم، نعم، الناسخ والمنسوخ. أين الآية الناسخة وأين المنسوخة؟ الآية الناسخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية الناسخة. أين الآية المنسوخة؟ المنسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة، فقد كانت العدة حولا كاملا. كم كانت العدة؟ كم كانت تعتد المرأة؟ حولا كاملا. الآن يعني أنا ما أعلم، الصوت عند الجميع يتقطع ولا بعض الأخوات يا حبيباتي؟ من عندي هذا الصوت ولا من عندكم؟ طيب غيرنا السماعة، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله، توكلنا على الله، مستعينين بالله، متوكلين على الله. يلا ادعوا خواتي الحبيبات أن الله عز وجل يهيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب إذن الآن فذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه ناسخة. المنسوخة التي بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت العدة كم؟ كانت العدة كم؟ يلا للآن ما عندهم صبر أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. كم كانت العدة؟ نعم، حولا كاملا. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة على آية الاعتداد بالحول السنة الكاملة، إلا أنها متأخرة في النزول. وقالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا. ما معنى حفشا؟ الحفش هو بيت صغير ضيق. تخيلوا عدة الجاهلية كيف كانت، حتى في المكان اللي هي إذا واسع ما تعتد فيه، تذهب إلى أضيق مكان في منزلها. انظروا، يعني منزلها نعتقد أنه واسع، لا تعتد في المنزل، تذهب إلى الحفش وهو المكان الضيق نازل السقف، والمقصود إنها تبحث عن أضيق مكان في البيت يعني انظروا انه تريد الان انها تحزن على زوجها وانها تضيق على نفسها وتظهر الحزن، فتذهب الى اضيق مكان في البيت وتجلس فيه. وتخيلوا في الجاهلية لا تغتسل سنة كاملة، سنة كاملة ما تغتسل. فهذه الهيئة التي كانت عليها المعتدة في وفاة زوجها، سنة كاملة ما تغتسل. حتى خواتي الحبيبات، سمعت الدكتور خالد السبت يقول أنهم كانوا في الجاهلية تأخذ شيء مثلا من الحيوانات مثل الطير اللي عليه ريش، أو مثلا ويكون يعني على قيد الحياة، تريد إنها تمسح في مكان يعني مكان الأذى الفرج. فيقول الدكتور أنها كان يموت من كتر القذارة والأذى اللي موجود في المكان. تخيلوا الآن، هذا يعني في الجاهلية كان تعذيب، وتعتد حولا كاملا، أضيق مكان، لا تغتسل سنة كاملة، تلبس شر ثيابها، ولا تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. وجاء التخفيف، وجاءت الرحمات، وجاء التخفيف من الرحمن الرحيم، وأصبحت العدة بدل السنة 4 أشهر و10 أيام. وسبحان الله، يعني إحنا بعض الأحيان أريد بس فقط من هذه المعلومات إنه نعظم ديننا حبيباتي، نعظم الإسلام، نعظم ما امتن الله به على المسلمين. انظروا كيف أذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالجزء اليسير من الطيب حتى تتبع الأذى، ومكان هذه الأذى حتى دائما تغتسل وتكون طيبة. فسبحان الله، نعمة عظيمة، نعمة الإسلام. فهذا التخفيف من الرحمن الرحيم ألا يعني يوجب علينا الشكر؟ كم أن الله سبحانه وتعالى علمنا وأدبنا، أدبني ربي فأحسن تأديبي، كيف علمنا، كيف هدانا، كيف ربانا سبحانه. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يلا، ما المعنى هنا؟ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني إذا انقضت مدة العدة، الآن انقضت مدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فلا حرج على أوليائها فيما تفعله في نفسها. من ماذا؟ من أن تعود لما كانت عليه، يرفع عنها قضية إيش؟ الإحداد، فتتزين وتتطيب، وإذا طلبها أحد للزواج فيحلها النكاح. فإذا في الزينة والطيب ونكاح حلال وغير ذلك مما كان ممنوع عنها في أثناء الإحداد، واضح؟ فإذا بلغن أجلهن، فإذا انقضت عدتهن، وهي كم العدة الآن؟ من توفى الله زوجها غير من قلنا، عدة من توفى الله زوجها غير 4 أشهر و10 أيام، غير الحامل، نعم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، فلا إثم ولا حرج. والخطاب لمن؟ للأولياء في فعلهن، هؤلاء اللي كانت في الإحداد، فلا جناح عليها في التزيين والتحلي، لبس الحلي، التعرض للخطبة، وضع الطيب، أن تضع على رأسها الصبغة. تعلموا أن الصبغة أيضا ممنوعة في أثناء الإحداد حبيباتي، واضح؟ الآن سنأتي كل شيء في موضعه، لكن تدرجوا خواتي في المعلومات. الوصية هي ما عهد الله سبحانه وتعالى فيه لنا حتى نفعله، واضح؟ الآن سنأتي في الموضع. وفي هذا دليل على أن الولي ينظر على المرأة، هذا دليل أن الولي له أن يتدخل في قضية. أنه تخيلوا الآن هي في فترة العدة وتضع الطيب، الأهل الآن الأولياء لهم أن يتدخلوا بها. فقال الشيخ السعدي: وفي هذا دليل على أن الولي ينظر على المرأة، يمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك وواجب عليه ذلك بالمعروف بما هو معروف في الشرع وبين الناس ومما لا يخالف الشرع. قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في أثناء العدة. بالمعروف الآن لما إحنا قيدنا كلمة المعروف، أنا سأطرح عليكم مسائل. انقضت العدة، انتهت، خرجت من عدتها ولا إحداد، هل من المعروف الآن أن تخرج ووضعت المكياج على وجهها في الشارع بين الرجال الأجانب؟ هل هذا من المعروف؟ هل لها أن تضع الطيب في المجمعات؟ هل هذا من المعروف؟ هل لها أن تلبس الضيق والذي يشف؟ هل هذا من المعروف؟ انتبهوا لكلمة بالمعروف، لأنه سيخرج منه كل مما لا يجوز، والواجب على كل ما يكون مخالف للشرع أن يتم منعها من التبرج ولبس الضيق. واضح؟ فالمعروف هنا قال القاسمي بوجه لا ينكر الشرع، وفيه إشارة إلى أنهن لو فعلن ما ينكر الشرع فعليهم أن يكفوهن عن ذلك، وإلا فعليهم الجناح والإثم. مش مثل ما نرى اليوم، مش مثل ما نرى الأخ، الأب، العم يخرج معها في كامل الزينة، عدة ولا غير عدة خواتي، ولا عندهم أي مشكلة ولا عندهم أي حرج، بل تنزل من السيارة ورائحة العطر تسبقها، ولا تجدي أحد يقال له أو يقال لها من اللي معها من هؤلاء الرجال أنه هذا حرام هذا حلال. إذن أباح الله للمعتدة بعد انتهاء العدة أن تتهيأ لماذا؟ للخطاب، للخطبة في المعروف، لكن عليها أن تتحاشى كما يقول الدكتور خالد السبت ما لا يليق من مكارم الأخلاق أو مشين المروءات، تبرج، إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب، هذا ليس كله بالمعروف. لكن إذا ما فعلت بالمعروف في بيتها، الآن في بيتي انتهت فترة الإحداد، انتهت 4 شهور و10 أيام، لي أن ألبس، لي أن أتزين، وأن يكون لباسي لا يعني لا يشف. حتى خواتي إحنا مأمورين في بيوتنا أن نكون مستورات، يعني لا يعني إنه البيت معناه البيت ما فيه ضوابط. انتبهوا، إحنا اليوم أسأل الله يهدينا وبناتنا وأهالينا، البيت ممكن عادي تجدي بنت تلبس شورت وتظهر عورتها أمام الجميع، وهذا أبدا والله ما هو المعروف، بل هذا في آثام يلحق بها الإثم اللي تصف العورة حتى للمحارم. ما يجوز حتى المرأة على المرأة، حتى انتبهوا المرأة على المرأة، لابد يكون في ضوابط في اللباس. قال تعالى، يلا نكمل الآية، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أي إن الله سبحانه وتعالى عالم ببواطنكم ومطلع على حقائق أعمالكم، فأقيموا أحكامه ولا تخالفوها فإنه مجازيكم عليها والله بما تعملون خبير. أكملت عدتها، الله خبير. لم تكمل عدتها، الله خبير. يعني فعلت ما لا يليق، الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير. طب أنت لماذا يجب أن تؤدي في فترة العدة حق الله؟ لأن الله سيحاسبني. طب لماذا أنا يجب أن ألتزم؟ ما يوجد كاميرات، ما أحد يراني، لأن الله مطلع على بواطن الأمور. لماذا يجب أن أتجنب حتى مثلا العطر؟ ممكن أنا في غرفتي ما أحد يراني إذا تطيبت، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع وعليم، والله هو من أمرني أن أجتنب هذا في أثناء العدة والإحداد، وهذا أمر الله وهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول سمعنا وأطعنا والله بما تعملون خبير، ومجازيكم على أعمالكم أحصاه الله ونسوه. قال تعالى في الآية 235، ولا جناح عليكم، ولا جناح، نعم الآن سنأتي بإذن الله تعالى بالتفصيل إلى هذا المعنى، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. كم مرة مرت عليك واعلموا بكل شيء عليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا واعلموا، واضح؟ والله بما تعملون خبير. سنأتي إن شاء الله الآن كم تكرر علم الله في آيات الطلاق وفي آيات الإحداد على الزوج. مناسبة الآية لما قبلها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الآية ما علاقة الآية 235 في بما سبق من الآيات؟ تضمنت الآيات السابقة أحكام ماذا؟ عدة الطلاق، عدة الوفاة، وقلنا 4 أشهر و10 أيام، وعلم من الآيات أن التزوج في مدة الأجل حرام. وقلنا العدة، ما معنى العدة؟ ذكرنا قلنا أن هذه الفترة التي تنحبس فيها عن الزواج، فلا يحل لها أن تتزوج في هذه الفترة، صح ولا لا؟ سواء عدة طلاق، وسواء عدة إيش؟ خلع، سواء عدة وفاة. يحرم على المرأة في أثناء العدة قبل إكمالها أن تتزوج، سواء 3 قروء للمطلقة، وسواء 4 أشهر و10 أيام للي توفى الله زوجها، أو حتى الحامل اللي توفى الله زوجها، أو المطلقة حتى تضع. ولما كان التحدث في التزوج إنما يقصد منه المتحدث حصول الزواج ولا لا؟ الواحد يتكلم الآن عن مقدمات للزواج، هو يريد الزواج. وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة ومواعدتها. الآن أنتوا رح تستغربوا وتقولوا الآن يعني مع كثرة عدد الفتيات، وهذا من علامات الساعة، قل الرجال عنا صح؟ وزاد عدد النساء، فتجدي حتى مش المعتدة والمطلقة، لا، حتى تجدي البنات يعني قل الزواج، صحيح ولا لا؟ فأنت تستغربي عن هذه الأحكام التركيز عليها. نعم، هذا حبيباتي كانوا يتسارعوا إلى خطبة المعتدة ومواعدتها حرصا على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة، تخيلوا يتسارعوا إلى ذلك. فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك ورخصت في كل شيء، فهذا في كل زمان ومكان هذه الأحكام سارية. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ما المعنى هنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به؟ أي لا حرج عليكم أيها الرجال أن تذكروا للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في كلامكم ما يشير ويلمح لهن من غير تصريح. انتبهوا، الجواز هنا التلميح وليس التصريح. الإثم هنا منتفي عن الذي يلمح لا عن الذي يصرح، لأن الذي يصرح عليه إثم. ويلمح لهن من غير تصريح إلى الرغبة في الزواج بهن، ولا حرج عليكم كذلك فيما انطوت عليه قلوبكم أثناء عدتهن من عزم نكاحهن. يعني ما يوجد إثم على يضع في قلبه أني سأتزوجها بعد إكمال عدتها. يعني رجل الآن يريد امرأة، الله سبحانه وتعالى توفى زوجها، هلا وين ينتفي عنه الإثم؟ إذا أسر في نفسه وانطوى وأكننتم في أنفسكم، أخفى في نفسه نيته أنه بعد إكمال عدتها سيتقدم ويطلبها للزواج، أو إما عرضتم به. إذن الانتفاء في حالتين، فيما عرضتم وهو التلميح، أو أكننتم وهو الإسرار في النفس. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا إثم عليكم أيها الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن، أو المطلقات طلاقا بائنا في أثناء عدتهن. الآن الخطبة عندنا للنساء كيف تكون؟ يلا احنا هذا حتى موجود بيننا، اما عندنا تصريح بصراحة اتكلم واقول انا اريد بنتك لابني، او اما تعريض، او اما تعريض ما شاء الله بنتك تتحلى بالامانة والصدق، واضح؟ فخطبة النساء اما تكون تصريحا واما تكون تعريضا. التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، لفظ التصريح اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح. إذ يقول مثلا ماذا؟ يقول لهذه اللي توفى الله زوجها: إذا انقضت عدتك تزوجتك. هذا تصريح، هذا تصريح. إذا انقضت عدتك تزوجتك هذا يحرم عليه، هذا فيه إثم ويحرم عليه ذلك. أو يطلب خطبتها بصراحة من وليها: أنا أريد بنتك للزواج وهي الآن لسه في العدة. هذا لا يجوز لا في عدة مطلقة، ولا يجوز في عدة خلع، ولا يجوز في عدة متوفى عنها زوجها. ما يجوز التصريح في أثناء العدة احتراما حتى تقضي عدتها. طب ما الجائز إذا منعنا التصريح؟ ما الآن أنا أقول أريد هذه للزواج لوليها، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، هذا ممنوع، هذا يحرم عليه التصريح. ما المسموح الآن؟ ما الذي قلنا يسمح في خطبة النساء؟ إذا منعنا التصريح بماذا أذننا؟ يلا اذكروا لي حبيباتي ما الجائز؟ التلميح، نعم التعريض، فيما عرضتم به، فيما عرضتم أي لمحتم، التلميح، وهو اللفظ الذي يحتمل الخطبة وغيرها. يعني مش ضروري كل ما نمدح فتاة احنا نريدها للزواج، مش كل فتاة اقول لها انت جميلة اخلاقك جميلة انا معناه انا اريد ان اطلبها للزواج، صح ولا لا؟ او مثلك يرغب فيها، او انه مثلا ابني يبحث عن زوجة، او لعل الله يسوق لك خيرا او رزقا. هذه الالفاظ تحتمل خطبة وغيرها، صح ولا لا؟ فهذا يجوز. ما هو التلميح؟ فيما عرضتم به، التعريض، التلميح. فالتصريح ممنوع والتلميح يجوز. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، سواء كانت من طلاق رجعي، بائن، عدة وفاة. أما التعريض فيه تفصيل، التعريض فيه تفصيل. أنا أعلم الدروس حبيباتي عن الطلاق يعني ياخذ طابع علمي وممكن يتعبكم قليل في التركيز، لكن إحنا حقيقة نحتاج لبناتنا لأخواتنا، يعني نحتاج هذه الأحكام. التعريض فيه تفصيل. إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي، يلا الطلاق الرجعي، هل في الطلاق الرجعي يجوز التعريض للخطبة؟ الطلاق الرجعي حبيباتي، هل يجوز في الطلاق الرجعي أن تعتد المرأة في الطلاق، أن يتعرض أحد لها بالخطبة؟ لماذا؟ أذكروا لي لماذا لا. اللي قالت لا تقول لماذا، لماذا لا؟ ما السبب إنه قلت لا؟ لأنها متزوجة. لا، لأنها متزوجة، الرجعية هي زوجة أصلا، هي لا تزال زوجة. إحنا مش ذكرنا أن زوجها يراجعها بقبلة، تدخل عليه متكشفة، الرجعية تجلس مع جوزها في البيت، فهي متزوجة، كيف أخطب واحدة متزوجة؟ فالرجعية أصلا لا تزال زوجها. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن المطلقة طلاقا رجعيا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا بعلا، أي زوجا. فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصبة الزوج، صح؟ فهنا التعريض حبيباتي، طيب الصوت بيقطع عند الجميع ولا عند البعض؟ أريد أن أعلم حبيباتي، هاي المواضيع ما تحتمل التقطيع، المواضيع هاي يعني هذه آيات أحكام. الآن الصوت واضح ولا لا؟ واضح الصوت الآن؟ لا يوجد صوت؟ لا يوجد صوت حبيباتي مشوش. طيب مش واضح. طيب حبيباتي انا راح احاول محاولة اني اغلق بطيء. طيب انا هو راح يتوقف قليلا ربما الارسال. الارسال عندي ما اعلم واضح، ما هو شابك خواتي احنا في الغرفة الاصل يكون الصوت واضح. طيب اكمل قليل بعدين اسألكم. الان المرأة المعتدة هل يطلبها زوجها؟ انتوا اجبتوا وقلتوا لا لانها رجعية، فقلت في شأن الرجعية لا يتعرض لها احد لانها على ذمة رجل، فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا بعلا اي زوجا، فكيف يمكن لرجل ان يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة الزوج؟ طيب وان كانت في عدة وفاة، هل الان الرجعية قلنا لا يجوز التعريض لها، حتى التعريض لا تصريحا ولا تعريضا، لا تصريحا ولا تعريضا للمعتدة الرجعية. طب ان كانت في عدة وفاة، ان كانت في عدة وفاة او في طلاق ثلاث، مطلقة ثلاث او فسخ لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر، هل يجوز التعريض لها بالخطبة؟ هل يجوز؟ هل يجوز التعريض لها بالخطبة؟ الآن الصوت أوضح ولا لا؟ خواتي اختلف عندكم الصوت، أنا أغلقت تسجيل الزوم، هل ممكن يكون التسجيل له سبب؟ أنا أغلقت تسجيل الصوت واضح أصبح أوضح؟ طيب إن كانت عدة وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ نكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر، فيجوز التعريض لها بالخطبة ولا يجوز التصريح، لا يجوز التصريح، ودل على جواز التعريض ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. إذن إحنا قلنا العدة الآن الرجعية يمنع، حرام، لا يجوز التعريض ولا التصريح، هذا واضح صح؟ الرجعية لا تعريضا ولا تصريحا. أما من توفى الله زوجها عدة في عدة الوفاة أو طلاق الثلاث أو الفسخ، هذه يجوز فيها العدة التعريض ولا يجوز فيها التصريح، والكلام واضح حبيباتي. في الآية هنا تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها، أو أكننتم في أنفسكم. ما معنى أو أكننتم في أنفسكم؟ ما معنى أو أكننتم في أنفسكم؟ أي لا ذنب عليكم. في ماذا لا ذنب عليكم؟ فيما أضمرتموه في أنفسكم من نعم الإضمار، النية أضمرتوه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. حرمة خطبة المعتدة، حرمة خطبة والتصريح للمعتدة بشكل عام، وجواز التعريض والتلميح بغير تصريح. حرمة عقد النكاح، حرمة عقد النكاح على معتدة قبل انقضاء عدتها، وهذا من باب أولى ما دامت الخطبة محرمة، ما دامت الخطبة محرمة صح، والتصريح محرم. إذا من باب أولى أن نقول أن عقد النكاح على المعتدة يحرم قبل انقضاء عدتها، واضح؟ بل قال العلماء يفرق بينهما إذا عقد عليها وهي في عدتها، يفرق بينهما ولا تحل له عقوبة له، وسنأتي إن شاء الله. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي علم الله أنكم ستذكرون للمعتدات رغبتكم في الزواج بهن علانية بألسنتكم، أو تضمرون ذلك في أنفسكم، فأذن لكم بذلك. وقلنا ما هو المأذون به؟ التلميح. ورفع الحرج عنكم في التلميح لا التصريح. نهى سبحانه عن التصريح لهن بالرغبة في نكاحهن، ولكن أحل لهم أن يلمحوا إليهن ويشيروا فحسب برغبتهن في النكاح. إذن علم الله أنكم ستذكرونهن. هنا ما معنى ستذكرونهن؟ يلا، ما معنى ستذكرونهن؟ أي علم الله أنه ممكن واحد يحب واحدة، واحد بيحب بنت عمه وكان يتمناها للزواج، وهذا يضمر في نفسه، يعني ما تكلم فيه. لما الله توفى زوجها هو ينتظر على أحر من النار أن تنتهي العدة حتى يتزوج بنت العم، واضح؟ هلأ الله لن يؤاخذه ولن يؤثمه فيما وقع في نفسه، لا إثم عليه، واضح؟ ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبروا عنهن، فرفع عنكم الحرج في هذا. ولكن هنا في أمر، ولكن يوجد أمر، ولكن لا تواعدوهن سرا. ما معنى لا تواعدوهن سرا؟ يلا من تقول لنا ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى؟ نعم التصريح أبدعتي، ولكن لا تواعدوهن سرا أي معنى يأخذ عليها العهد أنه يريدها للزواج، أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني أو أنا أريدك للزواج، هذه هي المواعدة سرا، واضح؟ أن يصرح لا يلمح، بل يعرض إن أراد. لا يجوز أن يأخذ منها ميثاقا وعهدا إنها ما تنكح غيره في إسرار وخفية عن الناس. ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا تأخذ منها العهد والميثاق إنها لك ولن تتزوج غيرك بالسر من غير ما أحد يعلم، لأن الله نهى عن التصريح. هذا قال القرطبي وجمهور العلماء، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ما القول المعروف هنا؟ يلا الآن أصبح الإجابة سهلة. إلا أن تقولوا قولا نعم رائعة أبدعتي، إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما تقدم من إباحة التعريض والتلميح، هذا القول المعروف. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، القول المعروف التلميح التعريض، فيك يرغب فيها أخلاقك، يعني هنيئا لمن سيتزوجك، هذا هو إني فيك يعني لراغب مثلا، لكن لا أطلبها بالتصريح. هذا قاله ابن كثير وغير من العلماء. ولا تعزموا. الآن حبيباتي إحنا ذكرنا أن الكلام ممنوع مع الرجال، صح ولا لا؟ لكن إحنا ذكرنا كلام الفقهاء أنه يجوز الكلام مع الرجل الأجنبي لأسباب، للضرورة، للضرورة يعني تتكلمي مع شيخ تستفتيه، هناك معاملة يجب أن أكلم فيها أخو زوجي، في معاملة لا يقوم فيها أحد مقامي، يجوز. إحنا وقلت لكم الكلام مع الرجال هذا ليس للمعتد، هذا لكل النساء، لا تخضعي بالقول، لا تختلي بالرجال، لا تتكلمي كلام فيه خضوع، ميل، رقة، غنج، ضحك، هذا حكم عام ليس فقط للمعتدة، هذا حكم لجميع النساء، واضح؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما معنى هذا الكلام؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما معنى أن يبلغ الكتاب أجله؟ تنتهي العدة، أبدعتم ما شاء الله، خلاص يعني أنتم الآن ما شاء الله تشرحوا بدون يعني ما أحد يذكر لكم المعنى، أي لا تقوموا بإجراء عقد النكاح على المعتدات حتى تنتهي عدتهن، هذا معنى. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قاله القرطبي تحريم النكاح أثناء العدة. قال ابن كثير وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. طب يلا أنا أعطيكم مسألة، رجل تزوج امرأة في أثناء العدة ودخل بها، هل نفرق بينهم ولا نتركهم؟ هل نحرمها عليه للأبد أو إنه يحل له أن يأخذها؟ ماذا نفعل؟ الآن هي في العدة، واضح؟ وتزوجها ودخل عليها، ما هو حكم الجمهور؟ الجمهور يفرق بينهم ولكن لا يحرمها عليه، يفرق بينهم لكن لا يحرمها عليه، يفرق بينهم، تنقضي عدتها. يلا انظروا كيف راح تقضي عدتها، تنقضي عدتها من الأول ثم تقضي عدتها من الثاني، بعد ذلك يطلبها للزواج مثل أي رجل. يعني الآن عدت عليها كم رجل؟ سيكون عندها عدة الرجل الأول، اللي الأول والثاني. إذا نلزمها بعدتين الآن، بدل ما تكون الآن 4 أشهر و10 أيام، سنجعل عدة هذا اللي توفاه الله وبعدين هذاك اللي طلق. إذا تنقضي عدتها. وهناك من جعلها تحريم على التأبيد، الإمام مالك، وهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن هناك في زمن عمر بن الخطاب رجل تزوج امرأة ودخل عليها قبل انقضاء العدة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فرق بينهما وحرمها على التأبيد، تأديبا له أنه كيف خالف شرع الله، وهذا يفعل فيه الإمام مالك. لكن الجمهور ما يحرمها على التأبيد، عندما تنقض العدة يسمح له أن يخطبها كما يخطبها أي رجل. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تعقدوا عقد زواج قبل أن تنتهي العدة، وهو أن حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي ليكن معلوما لديكم أن الله عز وجل يعلم ما في أنفسكم، منها إيش؟ الله سبحانه وتعالى يعلم من هواهن، يعني أنت تحبها، الله يعلم، والرغبة في نكاححن. أسأل الله يرسل لبناتنا وأخواتنا من يحبهم، ويعني انظروا للحب جالس ينتظر ويحب. الآن الزوجة مع زوجها والكل يشتكي يا حبيباتي، يعني الآن الزوجة والله، يعني هذه المسألة نسأل الله عز وجل من واسع فضله. هاي أحكام للي ما يصبر عن امرأة من كثر الحب، من كثر الهوى، من كثر ما هو راغب في نكاحها. أسأل الله يرزق البنات بأزواج صالحين مصلحين يحبوهم ويألف بيننا وبين أزواجنا، آمين. فانظروا لكل هذا الشوق، والآن المرأة عنده في البيت تقول له أرجوك كلمني، أرجوك قل لي كلمة أحبك، يعني تريد أن تأخذ منه موعد حتى يكلمها، وهي أمامه عنده بالبيت. فنسأل الله من واسع فضله. فأي ليكن معلوما لديكم أن الله عز وجل يعلم أنفسكم من هواهن والرغبة في نكاحهن وغير ذلك، فكونوا على حيطة أن تخالفوا أحكامه. مثل مين؟ مثل اللي قلت لكم ما صبر عنها في زمن عمر بن الخطاب ودخل عليها وعقد عليها وهي في فترة العدة، فهذا مخالفة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، مطلع على ما في نفوسكم، فلا تضمروا فيها نية المخالف لأمر الله خوفا من ماذا؟ فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ما تقولي ما حد يعلم متى العدة، ولا أنا في بلد أجنبي ما حد يعلم عني، ولا أنا انقضت عدتي الحمد لله أهلي مش معي، لا، الله شاهدي، الله معي، لذلك سيأتيك خبير عليم. واعلموا حتى يكون مراقبة ذاتية، الله بصير، الله شاهد، الله سميع، فلا يكون عندي نية المخالفة، لأنه هناك أمامي ناس ما يعلموا. أنا لماذا أخاف؟ لماذا لا أخالف؟ لماذا لا أختلي بالرجال؟ لماذا لا أسمح لرجل في أثناء العدة أو غير العدة بكلام يغضب الله؟ لماذا لا تتواصلي مع الرجال على مواقع التواصل؟ أختي الحبيبة، خوفا من عقابه، رجاء ثوابه، أنا معظمة لله، أنا أعلم أن الله يعلم، أنا أخاف الله، أنا لا أخاف الناس، واضح؟ إحنا لا نريد كاميرات مراقبة، لا نريد أن نفتح الجوالات وعليها مراقبات، يكفينا هذه الآية حتى تردعنا، حتى تؤدبنا، يكفي تهاون، يكفي أن نجعل الله أهون الناظرين. ختمت الآية بالتهديد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، تنبيه على أن الله تعالى يقول الرازي أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعلانية وجب الحذر في كل ما يفعل الإنسان في السر والعلانية. العلم بما تضمر النفوس صفة خاصة لله. مين يعلم؟ أنت جنب الآن صديقتك، تعلم ما في نفسك؟ زوجك يعلم ما في نفسك؟ لا والله، هذه فقط لله. هي يقف كل البشر أمامها عاجزين بكل قدراتهم، بكل قدراتهم يعجزوا أن يعلموا ما في نفسك، لكن الله يعلم. بمعنى انتبهوا، لأنه قد يلف الإنسان ويدور في مثل الأمور، والله بكلم صديقتي وهي بتتكلم شاب، والله بفعل كذا. طيب ما أنت تعلمي أن الله يعلم. لابد أن نتعهد نفسنا بالتربية، تفقد الأخلاق بالإصلاح. يا حبيباتي أنتوا نظرتوا أرض؟ لو أرض تركناها بور، ما زرعتيها ولا وضعتي ماء ولا سماد، إيش بصير في الأرض؟ بتضل بور، صح ولا لا؟ نفسك تعاهديها أكثر مما تتعاهدي بيتك في التنظيف. إحنا كلنا منخاف على نظافة البيت، طب والقلب؟ والقلب والله لو تركنا بدون تفقد ورعاية وتنظيف لامتلأ بالدغل وانتشر فيه الشوك في جنباته. هذا يعني عدم تعظيم، وهذا لا تخاف الله، وهذه لا تعظم الله، وهاي هذه الأمور إذا ما تعاهدنا نفسنا وأدبناها، ترى نفسك ممكن يعني ترديك. انتبهي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله تبارك وتعالى يعطي ويمنع على ما في النفس. في كثير ناس تقول لا أنا اللي في نفسي طالما ما أظهرته ما في مشكلة. لا، في مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ في مشكلة أن الله يعطي ويمنع على ما في نفسك يا أختي، يثيب ويعاقب على ما في قلبك. إذا عزمت وعقدت هناك عقاب وثواب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا قول الله تعالى، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في كسب للقلوب، القلوب لها كسب وعليه ثواب وله عقاب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. والله لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا لمن سلم، إلا لمن سلم من هذا، إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أنه تسلم قلوبنا من الغش والدغل. كتير الآن تتزوج، أنتوا بتعلموا أنه في نساء الآن تزوجت وزوجها يعني هي عذمة الزوج وعقدت مع زوج ثاني، متزوج اثنين. هذا موجود، هاي قصص موجودة، أنا ما يعني ما أعطيكوا شيء خيالي. وتعاشر هذا وتعاشر هذا. لابد أن نبدأ نفكر كيف نتقي الله، مش نتقي الناس وكلام الناس. لابد أن نسلم من هذه الغوائل، معائب قاعدة تلحق في القلوب بسبب إيش؟ كاميرات دائما مراقبة ومراقبة. لا، يكفي أن الله شاهدي، أن الله عليم، أن الله خبير. أليس قال إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من حب وبغض، رحمة، قسوة، لين، كبر، فاحذروه. فإنه لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا بد أن نتفقد المحل هذا اللي هو موضع نظر الرب. ما يكون أنت تارك الجمال للناس ومظهر الجميل وسمتي وأنه كأني تخشع وخضوع، ثم إذا اختلينا انتهكنا حرمات الله. وإنتوا تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه عندهم أعمال مثل جبال تهامة تصبح هباء منثورة، ولا كأنه عمل، لا صلى ولا صام. لماذا؟ لأنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. فالأصل الآن أن نعلم، فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، تعلمي أن السر والجهر كله مكشوف لعلم الله سواء سرا أو جهرا، وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من السر، وهو عليم بذات الصدور، فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق الصدور. الله يعلم من خلق، وهو الذي خلق، وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يصل علمه إلى الدقيق والصغير الخفي والمستور، فيعلم النيات ويعلم الإرادات والأقوال والأفعال والسرائر والغيوب، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، في سورة الملك في كل ليلة نرددها. الله ما يعلم مع مين تتكلمي بالجوال، الله ما يعلم الرسائل بما صدرته وإيش الكلام اللي صدر، الله ما يعلم أنت بإيش بدور بينك وبين الناس، والله عليم بكل شيء، لا يفلت شيء عن علم الله في الأرض ولا في السماء، ولا يمكن ستر حتى النوايا عن الله، حتى النية. شفت الإرادة قبل أن تتحرك النية، حتى الخاطرة قبل ما تمر عليك الله يعلم ما الذي سيخطر على بالك، فلا يمكن ستر النوايا ولا إخفاء الكيد عنه، ولا يمكن التفلت من الجزاء الدقيق ولا التهرب من العليم اللطيف. العلم هذا دقيق يا حبيباتي، أحصاه الله ونسوه، فكل شيء معلوم لعلام الغيوب. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، في سورة آل عمران، فهو الذي يعلم أقوالهم وأفعالهم، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا كان العبد يعلم أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، إيش رح يفعل؟ يتقي الله، يتقي الله، يحذر من معصية الله حتى لا يتعرض للعقوبة والغضب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروه، احذروا العقاب، احذروا العقوبة من الله، واعلموا أن الله غفور حليم. القرآن إيش يسكب في قلبك يا خواتي؟ إيش تشعري؟ القرآن يسكب حقائق عظيمة في قلوبنا. إحنا معظمين لمن؟ الله. من نخاف؟ الله. لماذا أفعل لله؟ لماذا لا أفعل خوفا من الله؟ هذه الحقائق العظيمة في قلب المؤمن استقرارها ينشئ عندك إدراكا صحيحا للأمور. مش ما عندي حد الحمد لله الجو فاضي خلاص إحنا الأمور طيبة، لا مش طيبة، لأنك رح تتفاجئي أنه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، كل شيء مكتوب، فيصبح عندك إدراكا صحيح للأمور، مش تتركي وتفعلي لأجل سمع الناس وبصر الناس وكلام الناس، لا، إدراكا صحيحا يجعل عندك إجلالا وتعظيما للكبير المتعال. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق وسيء الأخلاق. ثم الله بعد الوعيد، بعد الوعيد الوعد، هنا عندنا وعيد صح، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروهنا تهديد صح. الآن يأتي الوعد، واعلموا أن الله غفور حليم. ليكن معلوما لديكم بأنكم إن أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فلا تيأسوا ولا تقنطوا. الله، يعني خواتي ربي ما بيقنط، شفتوا بعد التهديد جاء الوعد، بعد الوعيد وعد، يعني الله عز وجل يجعلنا بين الخوف والرجاء. مهما فعلتي لا تقنطي من رحمة الله، مهما وقع في نفسك فلا تيأسوا ولا تقنطوا، فإن لديكم طريقا لتصحيح الأمر، وهو طلب المغفرة، الإقلاع عن الذنب، الندم، العودة، الأوبة، وتطلبي من الغفور أن يستر الذنب عن العباد حتى لا أحد يعيرك فيه. فالله عز وجل غفور، هو الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنها ولا يعاجل عباده بالعقوبات. أنتوا بتذكروا دائما اجلسي مع نفسك وأنت كان بدك زمن بس تشكري الله على أنه ستير، كم ستر من ذنوبنا عن العباد، ولو علموها لعيرونا. وتجاوز عنها، بل إن الله أعانك على فعل الحسنات حتى تذهب السيئات. والله لا يعاجل بالعقوبات على ذنوب العباد مع قدرته على ذلك. هذا اسم الله الحليم، اسم الله الحليم الغفور، غفور حليم، غفور حليم، غفور حليم. تقول لنا راجية الفردوس 4 مرات: في غفور يستر ذنوب عباده، غفور مغفر يستر، حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة على ذنوبهم مع قدرته على ذلك، بل يمهلهم ويعطيهم فرصة أن يعودوا ويتوبوا. واعلموا أن الله غفور لما صدر منه من الذنوب، فتاب ورجع وندم. طب ييأس؟ لا تيأس، لا تقنط، مهما صدر منك من المعاصي حليم لا يعاجل العاصين، بل الله يطلع على العاصي وهو يعصيه، وهو قادر على أن يأخذ سمعه وبصره ومع ذلك لا يعاقبه لحلمه. لا يعجل بالعقوبة، بل أن الحليم يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات. فهو سبحانه تعالى يمهل العباد العاصين حتى يصبحوا طائعين. أنا ظرت أكثر، يعني ما الداعي للحب أكثر من ذلك؟ يمهل العاصي حتى يصبح طائع، ويحبب له الطاعة، ويبغض له المعصية، فيصبح العاصي طائع. وهذا الطائع الله يحبب له الإيمان حتى يزداد في الطاعة والثواب. يمهل الله العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو أن الله عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب. في سورة فاطر في الآية 45: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. مهما ارتكبت من الأخطاء والخطايا، مهما اقترفت من الآثام، إياك أن تقنطي من رحمة الله. وخواتي إحنا مش مثل اللي بيروحوا على الكنيسة بيعترفوا، لا يطلب منك أن تذكري ذنبك أمام أي أحد. وهي وصيتي لكم، وصيتي لكم، ولا داعية ولا عالم، ما مش مطلوب منك تذكري، لا تذكري معصيتك لأحد. يكفيك أن تسألي عن قدر السؤال، أنت كيف طريقتك، كيف مثلا أنك تستعيني على أنه أن الحسنات يذهبن السيئات. الله عز وجل ستير يحب الستر، وأولى الناس بالستر نفسك. لا تفضحيها، لا تتكلم تقولي أنا زمان كنت أفعل وأفعل، لا تقولي هذا، ما يجوز. مهما اقترفتي لا تقنطي ولا تيأسي. فالله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأملي دائما كما قلنا يجمع بين الاسمين: غفور حليم، غفور حليم، غفور يستر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. فهم أمانان لنا، أمان غفور أنه يسترنا ويستر ذنوبنا ويحجبها عن رؤية العباد حتى لا يعيرونا، وحليم الأمان الثاني أنه لا يعاجلك بالعقوبة حتى تتوبي وترجعي. تأملوا هذا، وتأملي في تقديم المغفرة على الحلم، تأملي في تقديم المغفرة على الحلم. فإن الحليم، الحليم قد يعاقب بعد حين، فقدم المغفرة طمأنينة للتائبين لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وذكر الله الحلم بعد المغفرة امتنانا على العباد، فله الفضل سبحانه على العباد في الأولى أنه ما أخذهم على الذنوب حال فعلها لحلمه، ولم يؤاخذهم في الآخرة لعفوه ومغفرته. وأمرهم بالعلم. لماذا يقول الله واعلموا واعلموا؟ لماذا واعلموا؟ واعلموا ليأخذوا بأسباب المغفرة بالتوبة، ويحمد الله تعالى على حلمه. فوجوب المراقبة لله في السر والعلن. طيب الآن حبيباتي، بس نختم الصفحة، لا تتعجلوا أرجوكم، خلينا نختم الوجه حتى ننتقل للوجه اللي بعده فيما بعد. طيب إيش رأيكم؟ يعني الحمد لله الآيات سلسة، ولا الصوت لسه لا يزال واضح ولا مش واضح؟ الصوت واضح ولا مش واضح؟ لا، إذا مش واضح من أجل واضح الصوت. طيب، لا جناح عليكم، لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طب مناسبة الآية لما قبلها، لما جرى الكلام في الآيات السابقة على الطلاق الذي تجب فيه العدة، وهو طلاق المدخول بها، صح؟ طلاق المدخول بها، عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول. الطلاق الواقع قبل الدخول، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن بمعنى الجماع هنا، أو تفرضوا لهن فريضة بمعنى ما حدد لها مهرا، أي لا حرج عليكم في طلاقكم النساء بعد العقد، عقد عليها عقد الآن شرعي، لكن بعد العقد ما جامعها، ما وطأها، وكان لم يحدد لها مهرا، قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجب لهن مهرا محددا. إذن لا جناح عليكم، لا إثم عليكم أيها الرجال إذا طلقتم النساء قبل المسيس. ما معنى هنا أنت ما لم تمسوهن؟ ما معنى ما لم تمسوهن؟ ما معنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن؟ ما معنى المساس هنا؟ هنا معنى الجماع، الوط، الجماع، وقبل أن تفرضوا لهن فريضة، أي قبل أن تفرضوا لهن مهرا هنا، أو بمعنى واو، بمعنى حرف عطف، بمعنى الواو، واضح؟ يعني ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. إذن في هذا حكم إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن وقبل الدخول وفرض المهر، جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره، يعني ممكن الآن يعقد عليها بدون ما يحدد المهر. هلأ عندي أقسام للمطلقات، هناك أقسام للمطلقات، مطلقة، المطلقة التي تكون مفروض لها في عندها مهر ومدخول بها، يلا هاي شو عدتها؟ سبق اني درستكم اياها، هذا مراجعة بس أسئلة. واحدة طلقها زوجها في إلها مهر ودخل عليها، نعم، عدتها كم؟ 3 قروء. هذه هل يجوز له أن يأخذ شيء من مهرها؟ هل يجوز أن يأخذ؟ لا يجوز أن يأخذ من مهرها شيء، هذا يكون ظالم إذا أخذ من مهرها. في لها مهر، دخل عليها، طلقها، عدتها 3 قروء، ويحرم عليها أن يأخذ شيء إلا إذا كانت ناشز. القسم الثاني، مطلقة ما كان عندها محدد المهر، لم يفرض لها مهرا ولا دخل عليها، بس عقد، هذه ما لها، ما كان كتب مهر، هل لها مهر؟ ليس لها مهر حبيباتي، ليس لها مهر، اللي ما كتب وحدد المهر عند العقد ليس لها مهر، ليس لها مهر. المطلقة التي عقدت عقدها ولم يحدد مهرها ليس لها مهر، واضح؟ لكن لها متاع بالمعروف. طب إذا طلقها قبل الدخول هل عليها عدة؟ إذا طلقها قبل الدخول والخلوة هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة. الثالث، مطلقة حدد لها المهر، حدد لها مهرا، يكون لها مفروض مهرا، لكن مفروض لها مهرا، لكن لا يكون مدخول بها، في مهر بس ما دخل عليها، شو عدتها الآن؟ ما دخل عليها، هل عليها عدة؟ لا، اللي ما دخل عليها ما عليها عدة. طب ومهرها؟ في حدد المهر قبل العقد، تأخذ نصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن بيّن عدة غير المدخول بها، وهذا في سورة الأحزاب، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا هذه أي حالة حبيباتي اللي بتكلم فيها الآن؟ الآن هذه لها متاع، لماذا قالوا متعوهن؟ لماذا له المتاع؟ لماذا متعوهن؟ لأن ليس لها مهر، واضح؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لم تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة ما إلها مهر، فليس عليها عدة، لكن أيضا ما عندها مهر. طب خلص عقد عليها، ما لها عند هذا الرجل؟ لها المتاع لما كان في طلاقهن قبل جماعهن وقبل فرض المهر لهن انكسار لقلبها، انكسر قلبها، عقد عليها ما حدد المهر وما دخل، البنت زعلت، البنت فيها حزن. الشريعة أمرت بأن يمتعها بالمعروف، أن يعطيها هدية يجبر كسر قلبها، بتعويضها بشيء يجبر خاطرها، ومتعوهن لجبر الخواطر، واضح؟ هي ما لها حق مشروع عليه، لكن من باب يا الله الإسلام يا حبيباتي، الإسلام جميل، أعطوهن أيها الأزواج ما يمتعهن من أموالكم بحسب قدرته، غني فقير، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، بحسب ما يتعرف عليه الناس، من غير ظلم، من غير أن تضربوهن. وجعل الله هذا الأمر إيش؟ تأكيد مين اللي رح يفعله؟ مين اللي حق على من؟ على المحسنين اللي يحسن لنفسه وللآخرين. ومتعوهن، أعطوهن ما يتمتعن به من مال، طعام، لباس، سيارة، بيت، جبرا لخواطرهن، تعويضا لهن عما فاتها من الزواج والمهر. المتعة، المتعة هي ما يعطي الزوج لمن طلقها جبرا لخاطرها لألم الفراق. ففي الآية دليل إيش؟ وجوب المتعة على المطلق، يعني وجوب المتعة للمطلقة اللي ما دخل فيها، ما دخل بها وما فرض لها فرض أي مهر، على الموسع قدره أي الغني الموسر في ماله سعة وغنى، يزيد، يزيد في المتعة. وعلى المقتر قدره، المقتر الفقير المضيق عليه في ماله قدر استطاعته، فلا يكلف الله نفس إلا وسعها، لا يكلف ما يضره، متاعا بالمعروف أي بما هو معروف شرعا وعند الناس مما يتمتع به أمثالهن من المطلقات، وأن يعطى لهن من غير مماطلة أو أذى. وهذا يدل على وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس، قبل الجماع، وقبل فرض المهر، وأن المتعة تكون بقدر حال الزوج. أما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها مستحبة. سنلاحظ عندنا شيء في الشريعة، حرص الشريعة إزالة إيش وتخفيف اللي بيأثر في النفس، اللي بيكسر القلب، صح؟ يعني إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل المهر، إيش في جبر خواطر؟ يا جبارات الخواطر، اجبروا الخواطر، هذا يعني تطلع مكتوب في قرآن، جبر الخواطر في شرع، جبر لقلوبهن، تعويض لما فاتها من الزواج. الثاني مراعاة التشريع في أحوال المكلفين، حيث جعل المتعة للمطلقة حسب الحال، يعني ما أيضا شق على الزوج، حقا على المحسنين، حق على المحسنين فاعلين الإحسان. من الذي سيستجيب لله؟ من الذي سيستجيب؟ المحسن اللي ينتفع بالبيان، إنما أنت منذر من يخشاها. فإذا المحسن هو اللي رح ينتفع، حق على المحسنين هم المنتفعين. والثاني قال أبو مسلم المعنى، من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه، هاي طريقته، اللي بده يكون مع المحسنين يلا يعطي متع هاي المرأة إذا ما دخل عليها وما فرض لها فرضا، حقا على المحسنين لأنفسهم مسارعين في الطاعات. فقال الشيخ السعدي، كما تسببوا لتشويفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم ما أعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم مقابل ذلك في المتعة. فلله ما أحسن هذا الشرع، حكم إلهي، أدل على حكمة الشارع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. بإذن الله تعالى نقف إلى هنا حبيباتي، لإني أنا تعمدت رح أعيد هذه الجزئية في اللقاء القادم للتأكيد على المعلومات، لأنه هاي آيات الأحكام تحتاج إلى مراجعة وتكرار. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.